السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني مع برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأخبار بصحبة الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش لرئيس الوزراء نوري المالكي اليوم أنه لا ينوي سحب القوات الأمريكية من العراق، كما طلب منه تجاهل الإشاعات التي تذكر أن هناك موعدا محددا مفروضا على حكومة بغداد لوضع حد لأعمال العنف. جاء ذلك في مكالمة هاتفية استمرت 15 دقيقة عبر فيها المالكي عن قلقه من وجود مثل هذا الموعد، حسب ما أعلن الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو، وأضاف أن الرئيس الأمريكي أكد للمالكي التزامه بحكومة منتخبة ديمقراطيا في العراق. أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بمقتل عماد الفرعون شقيق رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الأنفال منقذ الفرعون، حسب قول الدكتور علي اللامي رئيس هيئة اجتثاث البعث للوكالة، وقد قتل أمام زوجته في منزله في العاصمة بغداد. هذا ولم يرد تعليق من جانب السلطات القضائية عن هذا الحادث أو عمن يقف وراءه. قال قاضي التحقيق في المحكمة العراقية الجنائية العليا رائد جوحي أن قرار المحكمة في حق المتهمين صدام حسين وسبعة من أعوانه في قضية الدجيل قد يصدر في 25 تشرين المقبل، كما ستعلن الأحكام في حق المدانين في اليوم نفسه. هذا وقد يصدر حكم بالشنقة على رئيس النظام السابق إذا ما تمت إدانته، غير أن في إمكانه استئناف الحكم في محكمة أعلى تضم 9 من القضاة. ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن لجنة خاصة بالعراق أنشأها الكونغرس الأمريكي وتتمتع بدعم إدارة الرئيس جورج بوش تتهيأ لاقتراح إدخال تغييرات كبيرة على الاستراتيجية الأمريكية في العراق في أوائل العام المقبل. الصحيفة نقلت عن أعضاء في اللجنة لم تسمهم قولهم أن هناك خيارين قيد البحث حاليا، أولهما سحب القوات الأمريكية على مراحل، وثانيهما إشراك إيران وسوريا في جهود مشتركة لوقف أعمال العنف. يرأس اللجنة وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، وهي تضم 10 أعضاء، وقالت الصحيفة أنهم جميعا متفقون على إدخال تغيير على السياسة الأمريكية في العراق، حسب نبأ لوكالة فرانس برس للأنباء. انفجرت عبوتان ناسفتان قرب بنك في وسط بغداد في وقت مبكر من هذا اليوم، فقتل شرطي واحد. وأدى انفجار عبوتين ناسفتين أخريين استهدفتا دوريات للشرطة في وقت مبكر من هذا اليوم أيضا إلى إصابة 7 أشخاص. قتل مسلحون فاروق عطا وهو عميد في القوة الجوية، وأصاب 2 من مرافقيه يوم الأحد في بغداد. الجيش الأمريكي أعلن مقتل 2 من مشاة البحرية الأمريكية في عملية قتالية يوم الأحد في محافظة الأنبار في بلد شمال العاصمة بغداد. أدت عمليات قتل طائفية انتقامية متبادلة إلى سقوط 91 شخصا في الأقل، واعتقلت القوات الأمريكية 3 مسؤولين في الشرطة في المدينة لإخفاقهم في منع أعمال القتل، حسب قول مصدر في الشرطة العراقية. في الصويرة قتل 10 أشخاص في الأقل وأصيب 15 في انفجار سيارة مفخخة داخل سوق. هاجم مسلحون عربة دبلوماسية بريطانية بقذائف ذاتية الدفع في البصرة، مما أدى إلى تدمير العربة بالكامل وإصابة أحد الحراس، حسب شهود عيان. في الموصل قتل مسلحون في وقت متأخر من يوم الأحد مدير الإعلام في مديرية التربية رعد الحيالي. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 2 من جنوده وإصابة 2 آخرين في هجوم بإطلاق النار يوم الأحد في كركوك. واصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أحثت الولايات المتحدة الصين على تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب إجرائها تجربة نووية الأسبوع الماضي. سفير الولايات المتحدة في المنظمة الدولية جون بولتون قال أن على الصين أن تمتثل للقرار الذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع يوم السبت الماضي. في طوكيو قال سفير الولايات المتحدة في اليابان توماس شيفر أن عودة كوريا الشمالية إلى محادثات الأطراف الستة المتوقفة لن تكون كافية لإنهاء عقوبات الأمم المتحدة. في هذه الأثناء قال كريستوفر هيل كبير مبعوثي الولايات المتحدة فيما يتعلق ببرنامج كوريا الشمالية النووي، قال أن الولايات المتحدة واليابان ستعملان مع دول أخرى لتطبيق العقوبات على وجه السرعة، وأضاف أن على واشنطن وطوكيو تشجيع كوريا الشمالية على السير في طريق مختلف. وزارة خارجية كوريا الجنوبية قالت أن هيل سيجري محادثات في سيول يوم الثلاثاء المقبل. رفض رئيس إيران محمود أحمد نجاد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بسبب إجرائها تجربة نووية. في تعليقات أوردتها القناة التلفزيونية الرسمية الإيرانية، رفض أحمد نجاد ما دعاه بطلب مجلس الأمن غير الشرعي لإيران بتعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم. يذكر أن سفير الولايات المتحدة في المنظمة الدولية جون بولتون كان قد قال يوم السبت أن من المفترض بالعقوبات الصارمة التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية أن تقنع إيران بتعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج وتقارير جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على ردود أفعال مواطني كركوك إثر التفجيرات التي حدثت يوم الأحد، كما نتابع أعمال ورشة عمل عن الإدارة في دهوك، ونزور الناصرية التي استخدمت أرصفتها كبسطات للباعة المتجولين، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على المشاكل التي تواجه عملية تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية. نبدأ من بغداد، حيث أوضح رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي الراضي أن هذه الهيئة تواجه العديد من المشاكل أثناء إجراء تحقيقاتها مع الوزارة الأخرى، ما يؤدي إلى عدم البت في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد الإداري. ليث أحمد والتفاصيل.
عدة مشاكل ومعوقات تشكو منها هيئة النزاهة العامة أثناء إجراء تحقيقاتها مع الوزارات الأخرى، مما تؤدي إلى عدم البت في العديد من القضايا بسبب التصادم بين قوانين هيئة النزاهة من جهة والوزارات من جهة أخرى، حسب ما أوضح في لقاء خاص رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي الراضي، الذي أشار إلى تشريع مجلس النواب لقانون يحل هذه الإشكالية، وإنه بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية.
وهناك معوق من عملنا المادة 136 فقرة باء من قانون أصول المحاكمة الجزائية، اللي النظام السابق جعلها يد للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية. الآن السلطة القضائية مستقلة، وما يصير أنه تأخذ إذن من وزير يلا تحاكم الشخص. ولذلك تشوف عشرات القضايا اللي بيها فساد وتأيد بيها الفساد إلا أنه غرقها الوزير واستنادا المادة 136. ولذلك إحنا طالبنا من مجلس النواب إلغاء هذه المادة، وصوت مجلس النواب على إلغائها. الآن هي في مجلس الرئاسة، راح نشوف مجلس الرئاسة يجاوب خلال 15 يوم هل هي يوافق على إلغائها أو لا. إذا ما وافق راح ترجع مرة ثانية لمجلس النواب.
واعتبر الراضي القضية التي رفعتها المفوضية المستقلة للانتخابات ضد أحد منتسبيها دليل على ما ذكر.
مثل واضح على هذه القضايا هي قضية مفوضية الانتخابات. مفوضية الانتخابات هي اللي اشتكت على المفوض أحد المفوضين العامين، وهي اللي جابت الأدلة وشهدت عليه وثبتت الأدلة بأنه هناك هدر مال كبير، إلا أنه لما أجينا نأخذ منهم الإذن بالمحاكمة رفضوا الإذن. فهذا هل هذا صحيح؟
ولعل ما أثير مؤخرا من انتقادات لوزارة المهجرين والمهاجرين، ومن بينها اتهامات الناطق الرسمي لهيئة النزاهة العامة علي الشبوط للوزارة بسبب قبولها شهادة مزورة لأحد منتسبيها، لعل هذا الأمر ما هو إلا دليل على تضارب القوانين. ففي سياق إجابته على سؤال تقدمت به إذاعة العراق الحر عن أسباب قبول الشهادة المزورة، أوضح وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان.
هذا الإنسان هو مهاجر عاش أكثر من 26 سنة في خارج القطر. عدم استطاعته في الحصول على شهادته من خلال وجود نظام دكتاتوري على أرض العراق أنذاك حاول أن يرسل أحدا للحصول على شهادته من قبل الجامعة. استطاع ذلك الإنسان أن يحصل على هذا الوثائق ولكنها غير صادرة من الجامعة. يعني الجامعة كانت تخاف في تلك الفترة في إصدار الشهادة. في دورتنا حاولنا إيجاد صحة الصدور. الجامعة أبدت استعدادها وقالت أن هذه الشهادة مزورة ولكن هذا الإنسان خريج جامعة إدارة واقتصاد وأعطتنا شهادة لهذا الإنسان وهو المدير العام.
وعن الإجراءات القانونية التي قامت بها هيئة النزاهة العامة ضد هذا الشخص الذي يشغل منصب مدير عام في وزارة المهجرين والمهاجرين أضاف الوزير عبد الصمد رحمن.
أخذوا إلى المحكمة وسجن أكثر من 3 أيام وثم سحب يد. عملنا على ذلك الموضوع وفي آخر المطاف الهيئة النزاهة أحالوا إلى الوزارة حتى يبدي الوزير رأيه في هذا الموضوع. وأنتم تعلمون حتى أي إنسان في مكانه سوف لم يحيل هذا إلى المحكمة لأنه ليس هناك جناية قائمة.
ودفاعا عن قراره طالب وزير المهجرين والمهاجرين هيئة النزاهة العامة بتوخي الدقة والحذر في اتخاذ قراراتها.
نطلب من هيئة النزاهة أن تراعي هذه الأمور و تعمل بدقة وبحكمة في هذا الأمر ولا تسلط الأضواء والإعلام.
جد يعني منتسبين الآن في الوزارة تكون لديهم شهادات مزورة؟
موجودين كان في البصرة 2 وفي ديالة كذلك 2 قدمناهم للنزاهة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتوقف سيداتي وسادتي في كركوك حيث تواصلت ردود أفعال مواطنيها إثر التفجيرات التي حدثت بسيارات مفخخة يوم الأحد والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وخاصة طلاب المدارس. مصطفى محمود والتفاصيل.
الانفجارات التي هزت مدينة كركوك يوم أمس والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين بعدما انفجرت 6 سيارات مفخخة في أنحاء متفرقة من المدينة. هذه الانفجارات أثارت ردود فعل غاضبة لدى المواطنين الذين عبروا عن أسفهم لحدوث مثل هذه الأعمال مؤكدين في الوقت ذاته على أن الإرهاب لا دين له على حد قول البعض منهم خصوصا وأن الكثير من الضحايا كانوا من طلاب المدارس.
والله بالنسبة للانفجارات مع البارحة بالنسبة لشهر رمضان الإرهابيين أثبتوا بأن لا دين لهم بحلول شهر رمضان إن سلسلة عمليات الجمال التي وقعت من شهر رمضان المبارك خير الدنيا على إن إرهاب لا دين لهم وبقي يفل البعث منها وتكفيرين أجانب الذين ينفذون عملياتهم تلك بعيدون عن كافة الشرائع السماوية التي تدعو إلى نشر السلام والأمان.
طبعا إحنا بس نسأل ليش يعني وشنو الهدف وشنو اللي يستهدفون مثلا وشنو دور القوات الأمنية؟ زين هم سووا عملية وقالوا عملية مفتاح الأمان والمفروض أنه إحنا سراح يستقر وضعنا وإحنا على أبواب عيد وناس فرحانة ورمضان. زين ليش هيك دا يصير؟ الخلل وين؟ الخلل بالأجهزة الأمنية لو يعني شنو الموضوع يعني؟ بس نسأل الأهداف اللي استهدفوها البارحة يعني شنو هي؟ شنو يعني إعدادية دراسة إسلامية بنات مجروحات معهد معلمات بنات يعني ليش أعراض العالم؟ ليش يعني ليش؟
طبعا ندين العمل الإجرامي اللي يستهدف المدنيين وخاصة طلاب المدارس وخاصة بهذا الشهر المبارك شهر الطاعة وشهر الصيام شهر الغفران. الشيء اللي يقدر عرفه الإرهابيين يعني والتكفيريون شنو اللي يجنون؟ إن شاء الله ما يجنون غير الخزي والعار ويندحرون إلى غير الرجعة إن شاء الله على يد العراقيين.
ما سبب في استهداف طلبة المدارس؟
طلاب المدارس هم فلذات أكبادنا صراحة والإرهابيين يعني من يستهدفون هذا الشيء فراح يحرقون قلبنا أكثر وأكثر ونتمنى من رب العالمين ينتقم من عندهم.
التفجيرات اللي حدثت بكركوك تزامنت ويا إعلان تشكيل إمارة إسلامية بالمناطق فكذلك تزامنت ويا مطالبات بإطلاق سراح صدام. يعني كركوك يعني بها حالة تآخي الناس متعايشة سوية يعني تركمان وعرب أكراد شيء ما بيناتهم أي تمييز طائفي أو عرقي. إن شاء الله يعني كركوك ما تحدث هيك شيء يعني
شنو ذنب هاي؟ لو كانت اكو حكومه صدق يعني بالفعل حكومه ومثل ما يدعون احنا حكومه واحنا حكومه كان وضعوا حد لهاي الحالات الارهابيه. يعني معقوله الصبح اذا واحد يداوم قول بالالف سيطره واقفه يعني شلون يخلون هاي السيارات تفوت بمدارس اطفال؟ معقوله اذا ما كانت متواطئه ويا الارهاب؟ يعني هسه اني كأم أخلي إيدي على قلبي لما أطفالي يروحون للمدرسة لحد ما يرجعون. معقولة إحنا بيا زمان قاعدين نعيش؟
من جهتي أشار محمد خيل عضو مجلس محافظة كركوك خلال حديثه لإذاعتنا إلى أن منفذي هذه الاعتداءات هم دخلاء على المدينة وليسوا من أهلها، مشددا على الأجهزة الأمنية بعدم السماح لدخول مثل هذه الجماعات إلى كركوك.
حقيقة نحن في كركوك لا نعتقد أنه توجد مثل هذه الأحجام من الإرهابيين، ولكن كلها دخلاء على كركوك ومن خارج كركوك أنا أعتقد، وندين كل من يسمح لمن لهؤلاء الناس الدخول إلى كركوك سواء كانت من السيطرات الحولية لكركوك أو من خارج كركوك أو من داخل كركوك، ولا نقبل بأي عمل إرهابي أبدا.
ما هي الرسالة التي حملتها هذه الانفجارات إلى أهل كركوك؟
والله فقط لزعزعة الوضع، فقط لزعزعة الوضع وإرباك الناس. الناس تنتظر عيد الفطر المبارك بحر من الجمر وأيام رمضان المباركة، ونحن نوجه نداءنا إلى كل شريف وكل إنسان حتى الفصائل المسلحة أن تكف من هذه الأعمال التخريبية.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ومحطتنا الآن ستكون في دهوك، حيث نظمت منظمة برنامج المجتمع المدني في العراق ICSP ورشة عمل عن الإدارة لأكثر من 20 من كوادر المنظمات العاملة في حدود المحافظة. عبد الخالق سلطان التقى بعدد من المشاركين في الورشة، وقبلها التقى بأحد المحاضرين وهو الأكاديمي هاشم زيباري.
ناقشنا عدة مواضيع في هذه الورشة والذي خصص لموضوع الإدارة المالية، والذي انقسم إلى عدة أقسام، منها تطرقنا إلى مسألة نظام الرقابة الداخلية ومسألة وجود وأهمية وجود التخطيط والموازنة لكل المنظمات الغير الربحية، أي المنظمات المجتمع المدني، كما تم تطرق إلى نظام الإدارة المالية والمشتريات وكيفية ترتيب شؤون الأفراد والموظفين وكيفية عقد الصفقات والمشاريع مع الجهة المانحة وكيفية خلق ثقة لدى الجهة المانحة، كما تطرقنا إلى عدة مواضيع أخرى منها تقوية مهارات الإدارة المالية لدى المنظمة وتحديد أهداف المنظمة وكيفية العمل على تحقيقها واستخدام المعايير الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي لديها تجربة مع المنظمات المجتمع المدني في مصر، كما بينا أهمية تطبيق نظام الرقابة الداخلية وأهمية وجود شبكة الاتصالات لتبادل المعلومات بين أعضاء المنظمة.
وبعدها التقينا ببعض المشاركين، فهذه أولا فادية حسين من منظمة نوجين تقول:
المواضيع اللي طرحت فيها أولا الإدارة المالية، ثانيا الرقابة الداخلية، ثالثا التخطيط والموازنة، ورافعا نظام الإدارة المالية. كانت دورة فعالة جدا ودورة مهمة جدا بالنسبة للمحضرين والحاضرين من الأخوان والأخوات. ضمنت الدورة بها شرح أولا المشتريات، ثانيا الأفراد والمرتبات، بعدين تقسمت الدورة السفر والترتيب ودليل المراجعة. أهم هذه الدورة اللي استفادنا منها هي أداء التقييم المؤسسي.
أما سعيد حجي طاهر المحاسب بجمعية رجال الأعمال العراقية فرع دهوك فقد تحدث إلينا قائلا:
في تطبيق النظم العالمية في مجال الإدارة المالية، حيث أن معظم منظمات المجتمع المدني في المحافظة وكذلك المراكز الثقافية تفتقر إلى كوادر مؤهلة في هذا المجال، فهذه الدورات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا لتنظيم سجلات المالية وتنظيم الموازنة السنوية وسير أمور الصرف والحسابات والتدقيق بشكل صحيح، حيث أن السجلات المالية لكافة المنظمات والمراكز الثقافية تكون معرضة للتدقيق والتقييم السنوي من قبل الحكومة وكذلك من قبل الجهات التي تدعمها. برأينا أن هذه الدورات تكون مهمة جدا لتدريب موظفي ودوائر الدولة أيضا، حيث أن معظم الموظفين يتبعون الأسلوب القديم في التعامل، لذا فهم بحاجة إلى الأسلوب الجديد وكذلك استخدام الكمبيوتر في عملهم.
أحمد محمود من مركز خبات الثقافي يرى ضرورة فتح مثل هذه الورش لكوادر منظمات المجتمع المدني.
بالنسبة لي شخصيا استفدت منها كثيرا، وأيضا سوف تنعكس هذه الاستفادة على المركز الذي أنتمي إليه، لأنه حقيقة هناك خلل في النظام المحاسبي والمالي في المراكز الثقافية، فبالطريق هذه الدورات والوركشوبات سوف نستطيع أن نعمل على حلحلة هذه الثغرات في مراكزنا الثقافية. المحاضرات التي تتضمنت الوجبة الصباحية ندخل إلى موضوع الإدارة المالية والرقابة الداخلية وكيفية عمل التخطيط والموازنة وأهم النظم التي تتضمنها الإدارة المالية.
هذا وقد استمرت هذه الورشة التي أقيمت في قاعة منظمة نوجين لمدة يومين متتاليين. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا نسمة العبرة يا نسمة العبرة وبريح الغربية يوبا شوف فيني ربع المشى وهم فكر وفي إبلا وجعان شال القلب اي بالله والروح مجويه يوفى غنيت نايل صغير كل مرض ما أبي صوت الرباب نايل والعتبة جيتك بيا الأشواق اشتاق قلبي مشتاق
جيتك بيا الأشواق اشتاق قلبي مشتاق
رجع عمري بشبابه رجع عمري بشبابه
هزي صوت الرباب
عمري
نايل والعتبة
عمري
هزي صوت الرباب
أسهران الوحدي كانت دمعة تخدي الأسهران الوحدي سهران أشوفك عندي سهران أشوفك عندي عيني ويا ياب عيني ويا ياب صارت سبحان صاير فرحان نجوم صارت سبحة ما نريد جيد صبحة ما نريد جيد صبحة نلعب على الرمى نلعب على الرمى هالأشوار مشتاق قلبي مشتاق
يتكوبي هالأشوار مشتاق قلبي مشتاق
رجع عمري بشبابه
عمري
رجع عمري بشبابه
عمري.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع جولتنا القصيرة لأبرز العناوين المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف البغدادية بصحبة محمد قادر.
استهلت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أخبارها بالحديث عن مؤتمر مكة والشخصيات المشاركة فيها، وقالت في منشأتها: وثيقة لإيقاف نزيف الدم يوقعها مسؤولون ورجال دين بجوار الكعبة المشرفة. وتوقعت الصحيفة أيضا سفر رئيس الوزراء نور المالكي إلى المملكة العربية السعودية لحضور التوقيع على هذه الوثيقة. إلى ذلك وتزامنا مع التهيئة لانعقاد المؤتمر، طالب رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري الموجود في مكة، طالب علماء الدين وهيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية بإصدار فتوى وبيان بتحريم قتل المواطن العراقي الشيعي والسني على حد سواء من قبل أي شخص كان، كما نصت عليه تعاليم شريعة الإسلام السمحاء. هذا ونكمل مع الصباح لتنشر في صفحاتها الداخلية: الشهرستاني يتوجه لزيارة أستراليا والصين واليابان، ونحو 3 ملايين برميل يوميا معدل الانتاج من الحقول الشمالية والجنوبية. الانفجارات تهز كركوك والتركمان يهددون بالعصيان، اعتلى هذا العنوان الصفحة الأولى من الطبعة البغدادية لصحيفة الزمان، لتقول تحتها بأن كركوك شهدت الأحد يوما مأساويا، إذ أدت 5 تفجيرات بسيارات مفخخة يقود 2 منها انتحاريان إلى استشهاد 11 شخصا في الأقل وإصابة 55 آخرين، نصفهم من طالبات معهد المعلمات. وتأتي هذه الحوادث بعد أقل من أسبوع على انتهاء العملية الأمنية التي نفذتها قوات الشرطة والجيش في المدينة، والتي قد أسفرت عن اعتقال 189 شخصا ومصادرة أكثر من 500 قطعة سلاح. وهدفت العملية الواسعة التي جرت بدعم أمريكي إلى السيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية في كركوك التي شهدت تصاعدا في العنف خلال الأشهر القليلة الماضية، وكما نشر في صحيفة الزمان. لننتقل منها إلى المشرق ونطالع فيها: نجاة وكيلة وزير الداخلية من محاولة اغتيال. العنزي يتهم الأمريكيين بعرقلة جهود الحكومة لتنقية الأجواء مع الدول المجاورة، وبأنهم يريدون جر إيران لتصفية حساباتهم على أرض العراق. وأشارت المشرق في عنوان آخر إلى أنه بالرغم من زيادة الطلب وضعف القدرة الشرائية للمواطن في العراق، سوق العقارات يشهد تغييرات طارئة نتيجة التحولات السياسية. صحيفة المدى من جهتها تفتح ملف المخدرات في العراق لتقول في أحد عناوينها: خلال عام واحد ارتفع عدد المدمنين على المخدرات في العراق من 3000 إلى 7000 مواطن. وعنوان آخر للصحيفة عن وزارة الداخلية: أخبرنا بوجود تغييرات في مناصب عليا بالوزارة، إضافة إلى إعلانها تسريح 3000 شرطي. وإلى مقالات الرأي، ليعتبر علي خلي في جريدة العدالة بأنه من الغريب ومنذ سقوط النظام البائد إلى يومنا هذا أن الأصوات والأطراف التي ترفض الفيدرالية هي نفسها التي شككت بالدستور وطعنت بالانتخابات، وهي نفسها التي تثير الزوبعات الإعلامية بين الفينة والأخرى. يضاف إلى ذلك تلك النبرة التي تحمل نغما صوتيا ازدواجيا، فعندما يختال إرهابيون أحد العراقيين أو بالأحرى محسوبا على هذا الطرف، تأخذ هذه النغمة بإلقاء التهم على الآخرين، في حين نجد المقابل يلقي بالتهم على أعداء العراقي من الصدامين والتكفيريين. ويتساءل الكاتب إلى متى يستمر هذا الازدواج في الموقف والخطاب. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي، نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. أما الآن سيداتي وسادتي فإلى عمان، حيث أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور ناصر جودة خلال لقائه الأسبوعي مع وسائل الإعلام، أشار إلى الموقف الواضح والصريح والداعم للحكومة العراقية القائمة، فأقر سل سرحان والتفاصيل.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور ناصر جودة إن موقف الأردن واضح وصريح فيما يخص دعم الحكومة العراقية القائمة، جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي بوسائل الإعلام. وعلق الدكتور جودة على سؤال يتعلق بموضوع إعلان تنظيم القاعدة في العراق قيام دولة العراق الإسلامية بقوله:
نحن موقفنا بطبيعة الحال واضح في هذا المجال، نحن ندعم الحكومة القائمة المركزية الآن في العراق. كان هناك زيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى الأردن وقابل جلالة الملك واجتمع مع رئيس الوزراء، وكان في زيارة لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت إلى بغداد. موقفنا السياسي واضح، موقفنا من العملية السياسية ومن موضوع الوحدة، ضرورة الحفاظ على وحدة العراق واضح ولم يتغير ولن يتغير. دعم المشاركة السياسية لكافة مكونات ومقومات المجتمع العراقي، ودعم لخطة رئيس الحكومة العراقي الدكتور المالكي في الإصلاح وفي العملية السياسية بمجملها. يعني
وحول الهدف من زيارة نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي إلى العاصمة الأردنية عمان يوم غد، أشار جودة إلى أن الزيارة تأتي بالتنسيق مع الحكومة الأردنية بهدف دعم العراق ومشروع المصالحة الوطنية.
أعتقد يعني سيتم الحديث عنها عند وصوله، وهي بطبيعة الحال بتنسيق، يعني وصوله وزيارته إلى الأردن بتنسيق مع الحكومة الأردنية، وتهدف إلى التشاور المستمر في مختلف القضايا. أسلفت يعني قبل قليل بأنه دعم الحكومة العراقية ودعم مشروع المصالحة ودعم كل جهد يهدف إلى الحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره.
وحسب مصدر مطلع في السفارة العراقية في عمان، فإن الدكتور طارق الهاشمي سيلتقي خلال زيارته والتي تستغرق عدة أيام مع كبار المسؤولين الأردنيين، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتداعيات الأوضاع الأمنية في العراق، بالإضافة إلى لقاءات سيجريها مع وجهاء الجالية العراقية في الأردن. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونتجول الآن أعزائي برفقة مراسلنا مهدي الحسناوي في شوارع وساحات مدينة الناصرية، حيث تنتشر بسطات الباعة المتجولين على أرصفة الشوارع والساحات والتي أصبحت ظاهرة واضحة في أغلب مدن العراق. المواطن محمد الناصري أحد هؤلاء، حيث يبيع الكتب وسط ساحة الحبوبي، والذي علل هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن.
اول مره انه البسطيات اللي يحكي عليها البسطيات كواجهه محافظه داخل محافظه، كانه اسير الحبوب هي مقر المحافظه الناصريه. بالنسبه لها البسطيات ما ملائمه كون المحافظه مقر المحافظه مركز المحافظه، بس هي من جانب الانسان هم تجيب من جانب الانسان، ناس اللي يشتغل والناس اللي ما عنده مصرف بيت والناس ما عنده هاي الامور التعبانه والظروف التمر بيها، فهاي اللي يقلق على بيها.
انت فاتح بسطيه بنص شارع وهاي البسطيه ربما تغيث الماره.
وانا ما اقول لك عقيقه، بالنسبه حاجتك عن الكتب، الكتب بسيطه الشارع، ما الكتب من زمان مو اليوم، كان من زمان تعيق. يا انا اقول لك، وانا معاه وياك اقول لك تعيق المواطن، كون الرصيف هو للمواطن، الشارع للسيارات، هاي شغله متفق عليه. بس قلت لك هي الحاله اللي موجوده بالبلد هسه وتمر بها البلد، يمكن هاي مو مشكله بس المحافظه، كل محافظات العراق حتى على مستوى المعاصم هي الموجوده.
كما يقول المواطن أحمد القطيفي:
التبسيط على الأرصفة هي حالة غير حضارية، ولكن الدولة عليها أن تقوم بواجبها بهذا الصدد، بتعيين هؤلاء الناس أو توفير لهم مكان معين لكي يبسطون على هذا المكان، مو معناته أنه نشيلهم ويظلون يجوز يشتغلون غير شغلات.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل بلدية الناصرية بالقضاء والحد من هذه الظاهرة، تحدث لإذاعتنا المهندس حسن دعدوش مدير بلدية الناصرية.
باشرت بلدية الناصرية بالتنسيق مع محافظة بيكار بإزالة كثير من التجاوزات، فبدأنا بالتجاوزات الكبيرة اللي هي بناء أكشاك من الطين وأكشاك من البلوك، واستطعنا إزالة تقريبا 123 محل في فترات متعاقبة خلال الشهر الماضي، وما زلنا نخرج ليليا لإزالة بعض التجاوزات الموجودة. أما بخصوص التجاوزات اللي موجودة على الأرصفة، حقيقة عقد السيد المحافظ ندوة مع كافة الحركات السياسية وكافة الوجهاء الموجودين في محافظة بيقار بحضور بلدية الناصرية لأخذ القرار النهائي بإزالة التجاوزات على صدد قانون 154. تمت مناقشة هذه الآلية، وستباشر بلدية الناصرية بمرافقة قوة مؤلفة من فوج مغاوير الصادق من الشرطة لإزالة التجاوزات، وإن شاء الله احنا جادين في هذا الإجراء.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
وقبل أن ندعوكم سيداتي وسادتي لمرافقة الزميل ديار بامرني ليسلط الضوء على المشاكل التي تواجه عمليات التعويض للمتضررين من العمليات الإرهابية، نستمع إلى آراء عدد من أهالي مدينة الكوت حول منحة الحكومة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعلنوا تخوفهم من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، كما أشاروا إلى ضآلتها.
عندما أعلنت الحكومة عن تقديم منحة لكل فرد على ضوء البطاقة التموينية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أثار هذا الإعلان جدلا كبيرا بين أهالي محافظة واسط، وتباينت حول ردود فعلهم كون المنحة يمكن أن ترفع الأسعار، كما أنها جاءت على غير ما كان يأمله الكثيرون خاصة من ذوي الدخل المحدود. فهدية عيد الفطر المبارك كما أسمتها الحكومة تعني منح كل مواطن عراقي 10,000 دينار، وهو ما اعتبره البعض نقمة وليس نعمة لما تسببه من تداعيات في السوق المحلية، بينما طالب آخرون بزيادة قيمتها، وتوقع طرف ثالث أن تشكل هما مضافا عند استلامهم لها من المصارف بسبب الإجراءات الروتينية. آخرون لم يعطها أهمية بسبب كونها قليلة. هذا ما عبر عنه الشارع العراقي في الكوت عبر لقاءات ننقلها كما هي.
منحة العيد لهذا العام هي قليلة نسبيا إذا ما قارنت بحاجات الفرد وإمكانيات. 10,000 دينار للمواطن اللي يبحث عن المصارف يبحث عن حتى يستلم هذا المبلغ أشوفها قليلة، أما إذا كان في مبلغ مثل 25,000 أو 30,000 دينار قد تكون ذي معنى، أما 10,000 دينار ما أعتقد أنه راح تلبي طموحات المواطن.
منحة العيد لهذا العام بها جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي أنه تقريبا عموم الشرائح المجتمع تستفاد بما فيها غير الموظف، أما الجانب السلبي فقلة المبلغ، يعني 10,000 ما تكفي لسد رمق الناس الجياع اللي حالي متأذية. فكل الأحوال رئاسة الوزراء مشكورة على هذه الهدية.
منحة العيد يعني أنا أشوف عيب على الدولة تنطيه منحة، لأنه تكرم الحذاء مع الطفل السعر 13,000 دينار، يعني مكيفين منطين للشعب يعني شهيدية.
منحة العيد هذه فتاة من كم هائل من الدولارات راحت حرامات.
منحة العيد لو لم تكن هنالك منحة لكان أفضل. أولا هي قليلة بالنسبة للعوائل، يعني هنالك عوائل كان فيها موظف أو اثنين، لو كانت عن موظفين احتمال أخذ منها. أكو ناس تتضرر، العوائل اللي ما عندها موظفين ممكن أن تعوض بطريقة أخرى
يسموها عيدية مع العيد. الحقيقة بالرغم من حاجة الناس الماسة والظرف الاقتصادي الصعب والوضع البلد الصعب الغير طبيعي، بس هي ما تناسب وضع العراق الحالي، ورأسا ذكرتنا مكارم صدام حسين مشان يعطي دجاجة في شهر رمضان. حس الأخوة زادوها، سواء بدل دجاجة للعائلة سواء الكل فرد بالعائلة دجاجة.
المنحة جيدة وقرار صائب، ولكن لو كان إن هناك زيادة للمواطن لكل مواطن يعني يكون 25 حتى يقدر هذا الشاب يروح يشتري بنطلون وقميص وحتى يدبر أموره، خاصة في هذه المناسبة مناسبة شهر رمضان المبارك وجاينا عيد، وهذا العيد يحتاج الشاب إلى ملبس يحتاج كذا.
وقال مصدر في وزارة التجارة في الكوت رفض الحديث، لكنه أشار بأن دوائر وزارة التجارة أعدت آلية دقيقة وعاجلة لصرف المبلغ، مشيرا بأن عدد الأفراد المشمولين بالبطاقة التموينية بحدود 1 مليون فردا، وهم يشكلون العدد التقريبي لسكان المحافظة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن فأترككم مع الزميل ديار بامرني وهو يسلط الضوء في برنامجه حقوق الإنسان على المشاكل التي تواجه عملية تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية أو العسكرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي نسلط فيها الضوء على المشاكل التي تواجه عملية تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية أو العسكرية. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. أصدرت الحكومة العراقية العديد من القرارات التي من شأنها تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية والعنف، وكذلك دعم ضحايا النظام السابق وتعويضهم وتوفير الإمكانات لتحسين أوضاعهم المعيشية والعمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم وحمايتهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. المجلس الوطني ناقش أيضا مشروع قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات العسكرية والإرهابية، الذي نص على تعويض كل شخص أصابه ضرر من جراء تلك العمليات عبر تحديد حجم الضرر والحالات التي سيشملها التعويض وآلية التعويض وكيفية المطالبة به، وكذلك تشكيل لجان خاصة بتعويض المتضررين في بغداد وباقي المحافظات. لكن لا تنتهي معاناة ضحايا الانتهاكات التي تعرضون لها بسبب العمليات الإرهابية أو العسكرية، بل تزداد مع مطالبة المتضرر للجهات المسؤولة بالتعويض. وزارة حقوق الإنسان خصصت مبالغ لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية، أما القوات متعددة الجنسيات فقد هيئت مراكز خاصة لها لمتابعة قضايا المتضرر وتحديد مبالغ التعويض، إلا أن الروتين والبيروقراطية وبطء الإجراءات المتخذة تجبر المواطن الانتظار لعدة أشهر قبل أن تبت الجهات المختصة بقضيته، بدلا من أن يحصل على الدعم والرعاية السريعة. مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد أعدت ملفا خاصا حول آلية والمشاكل التي تواجه عملية تعويض المتضررين. سعد حبيب سائق سيارة أجرة تعرض إلى حروق ودمرت السيارة بسبب حادث تفجير إرهابي، وبعد الحادث توجه إلى وزارة حقوق الإنسان وطالب بالتعويض، لكن ولأكثر من شهر لم يحصل سعد على أي نتيجة ولم تروج معاملة التعويض بعد.
في يوم ما كنت في الباب الشرقي وحدث انفجار، طبعا أنا انجرحت بالنسبة إلي وسيارتي دمرت، وقسم من الناس جوي بعد فترة قالوا يا بنت لازم مفروض تروح تراجع إلى وزارة حقوق الإنسان حتى يعوضوك. فالحقيقة سمعنا كلام الآخرين وذهبنا إلى الوزارة، قدمنا المستمسكات والقضايا اللي مطلوبة، ومع الأسف صار شهر أكثر من شهر الراجع وما في نتيجة. الآن أنا حاير وين أروح ما أعرف، فمدى نعرف يعني من واحد يوجهنا؟ ماكو نتيجة، مدى نحصل على أي شيء من الوزارة؟ وطبعا هذه الحقيقة هاي المشكلة تشكل مؤشر سلبي لجميع المواطنين اللي يعانون من هاي الحالة، من حالة التفجير أو حالة الجرح أو حالة تدمير بيت أو كذا من هالقبيل. فلحد الآن مدى يحصلون على أي نتيجة؟ وكثير من الناس متواجدين وهم في دوام الآن، مدى يحصلون أي نتيجة؟ مع العلم إحنا بالنسبة إن يعني حالتنا ممكن أنه بسيطة، جرح بسيط، لكن دول الناس اللي مثلاً فقدوا أحد أعضاء أجسامهم مثلاً إيده رجلة عينه كذا، هذول شون موقفهم؟ وبالإضافة للناس اللي استشهدوا يعني هاي حالة أتعس بعد، عفواً مسألة الاستشهاد ترك ثقل كبير على عائلته، مثلاً بقوا أطفاله زوجته أمه أبوه، يعني هذول أيضاً الناس يعانون من هاي الحالة.
حالياً تجد تعمل؟
كنت أعمل سابقاً في أعمال حرة، وبعدين شفت ماكو شغل رجعت للسيارة ما تشتغل بيها تاكسي، والآن التاكسي راحت والحمد لله قاعدة ننتظر.
أعزائي المستمعين، سعد طه معاون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة حقوق الإنسان أشار إلى آلية تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية في المحافظات العراقية والتي تتم عن طريق مجالسها، بالإضافة إلى وجود مركز خاص لتعويض المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل القوات متعددة الجنسيات، في حين تقوم المحاكم العراقية بالنظر إلى قضايا التعويض التي تقدم من قبل المواطنين جراء الضرر الذي لحق بهم من قبل القوات الأمنية العراقية.
العمليات الإرهابية صدر قانون رقم 10 لسنة 2004 يعني بتعويض المواطنين المتضررين من هذه العمليات، فيتم تعويضهم عن طريق نموذج موعد خاص لمجلس المحلي للحادث اللي حصلت به، وبعدين يروج إلى مركز المحافظة وهنالك لجنة خاصة بالتعويض. أما بالنسبة لمبالغ التعويضات تبدأ من 2.5 مليون وإلى 1.5 مليون يدفعها المحافظة.
وفيما يتعلق بالانتهاكات اللي تتم عن طريق الجانب الأمريكي؟
الجانب الأمريكي عندنا بس هنالك مركز المساعدة العراقي الوطني، هو يعني بتعويض الناس المضررين بعد اعتراف الجانب الأمريكي بخطأه، يعني احنا نروج للمعاملة إلى هذا المركز ويتم على هالأساس تعويضه.
طيب هل هي حالات عديدة تحدث من هذا النوع؟
طبعا حالات عديدة
كثيرة. عندك احصائية
يعني؟ هسا اللي متقدم عندنا تقارب 1500 حالة حقيقة. احنا بالنسبة ان بس نروج معاملة التعويض الى الدائرة المعنية بالتعويض اللي هو الجانب الامريكي، بعدين هنالك عندهم لجنة خاصة يعني رأسها قاضي امريكي هو يدرس القضية وعلى هالاساس يبدأ تعويضهم.
أما الانتهاكات التي تقوم بها القوات الأمنية العراقية فإن المتضررين عليهم تقديم دعوى قضائية مدنية في المحاكم ضد وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بحسب ما ذكره السيد سعد طه.
بالنسبة للقوات العراقية احنا عندنا قانون لا تنسين، يعني هنالك دعوة تصير دعوة قضائية مدنية يقيمها الشخص المتضرر على وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وتجري إجراءات قانونية في محكمة ويتم على هالأساس إصدار قرار بخصوص الدعوة مالته ويتم التعويض.
وجود مراكز التعويض وتحديد تلك الآليات لم ينهي مشاكل طلب التعويض، حيث أقر مهدي التميمي مدير مكتب حقوق الإنسان في الجنوب أقر بوجود ضعف في الإجراءات والآليات المتخذة لتعويض المتضررين وقلة مبالغ التعويض مقارنة بالأضرار الجسيمة التي يتعرض لها المواطنون.
حقيقة نحن في تعاون مشترك مع محافظة البصرة وفي المحافظات الجنوبية لمعرفة الكمية من الأموال، أنه هناك تعويضات مستمرة، تعويضات بشكل يومي للشهداء العمليات الإرهابية. أما بالنسبة للتعويضات المادية حقيقة من يعني من أضرار مادية تتبع العمل الإرهابي فلا تزال هذه قيد التنفيذ في البصرة وفي محافظات أخرى جاي ترفع إلى مركز ضحايا الإرهاب في بغداد. على العموم التعويضات مستمرة للجرحى والمصابين والشهداء.
هناك من يشكو يعني من ضعف الإجراءات؟
حقيقة نعم، وهذا لا يخفى، هناك آلية ربما تكون غير سريعة، فالمواطن المتضرر بحاجة إلى آلية سريعة لأن ما وقع عليه كان سريعا وكان مؤلما ومفاجئا، فهو أيضا بحاجة إلى وقفة سريعة. الآليات لا تزال وللأسف الشديد مجالس المحافظات بطيئة جدا. نعم.
تتصور أنه حجم المبالغ التعويض تتناسب مع حجم الضرر؟
حقيقة لا، لأنه إذا ما قارنا حوادث اللي تحدث الآن في العالم من سقوط طائرات أو قضايا إرهاب تحدث في لندن أو في أمريكا أو في غيرها من دول العالم، فلا يعتبر المبلغ بشيء يعني شيء قليل جدا. ولكن
الخلل وين يكمن؟ بالرصد المبلغ؟
حقيقة نحن أيضا يجب أن نكون عقلانيين وواقعيين، لأن العراق يحمل كم هائل من المعاناة والخزينة العراقية هي غير ملأة في أموال. صحيح أن العراق يملك ثروة، ولكن هذه الثروة تعرفين حضرتك تتعرض يوميا إلى الإرهاب وعمليات إرهابية. مبلغ التعويض قليل، ولكن نطمح في الأيام القليلة القادمة أن يحسن هذا المبلغ، يعني هو لا يعتبر فقط كمنحة لأن تكون مواساة لهذا المواطن.
مستمعين الكرام، لم يتم تخصيص مبالغ التعويض في كافة المحافظات العراقية، حيث اشتكت جوان حسن عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة كركوك، اشتكت من عدم وجود أي مبالغ للتعويض، وما يصرف هو عبارة عن منح يقدمها المجلس للعوائل المتضررة.
لحد الآن لم يحددوا مبلغ معين للتعويض. كانتهاكات التي حدث انفجار حدث في كركوك أمام محكمة كركوك والذي ذهب ضحيته أكثر من 65 واحد. زار نائب رئيس مجلس الوزراء كركوك مع عدد من السادة الوزراء فقدموا مبلغا كأنه $1,000 لكل عائلة و$500 لكل شخص جريح، لكن هذه $1,000 لم يكن تعويضا وإنما كهدية أو كصدقة، لأن الإنسان لا يعوض $1,000، إنسان أغلى من مال الدنيا جميعها. ولكن نأمل بأن يخصص الحكومة أو يقوم بتسن قوانين لتطبيق بند من الدستور العراقي الذي يختص في تعويض المتضرر من النظام السابق والعمليات الإرهابية التي تحدث وجميع الانتهاكات التي تحدث للمواطن العراقي، أن يخصص لهم مبالغ يليق بالانتهاك الذي حدث لهم.
أما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في محافظة موصل فقد تحدثت على التعديلات القانونية التي أدخلها مجلس الوزراء مؤخراً على آلية التعويض، حيث أصبحت الدوائر الرسمية التي يعمل فيها المتضرر هي المسؤولة عن التعويض، لكن بعض تلك الدوائر بدأت بالتلاعب في مبالغ التعويض وسرق جزء من المبلغ المصروف، إضافة إلى تعقيد آلية التعويض، ولحد الآن لم تتخذ الجهات المسؤولة أي خطوات لحل هذه المشكلة.
حسب المبادرة والقرار اللي جانا من مجلس الوزراء بالنسبة للتعويضات المواطنين نتيجة عمليات الإرهابية، صارت أولا يعني توزيعها من المحافظة، بعدين إجا تعديل على القرار والموظفين بالنسبة للجرحى تعويضاتهم من الدائرات الرسمية عائدة إلها. هنا صار تلاعب بالقضية، الدوائر قاموا يتلاعبون بالمبالغ اللي تتوزع. إحنا نعرف المبالغ توزع للشهداء 1.5 مليون انطوا، للجرحى حسب النسبة المئوية للإعاقة تنطي اللجنة، بالقسم من الدوائر ما أذكر اسم الدائرة المعنية لأنه أنا عضو بلجنة التعويضات، أيضا ينطون لل شهيد 1.5 مليون في حين هي 1.5 مليون، وقام ينطون للجريح على النسبة المئوية مالته، إذا هو نسبة 100% نسبة الإعاقة مالته قام ينطو 1 مليون في حين هي 2 مليون.
طيب أنتوا كمجلس محافظة يعني وأنتوا سلطة خلينا نقول متنفذة في المحافظة، يعني لماذا لم تتمكنوا من إيقاف هذا التلاعب؟
إحنا وجهنا كتب إلى الدوائر المعنية أنه يلتزمون بالقرار اللي طلع والقوانين الموجودة، نفس الوقت وجهنا كتب إلى الوزارة المعنية وإلى مجلس الوزراء أنه هاي الشغلة هالشكل لازم ترجع مرتخ الآلية يعدلون قرار مالهم وترجع مرتخ خزينة المحافظة، والمحافظة هي تتكفل لجنة موجودة بالمحافظة لجنة التعويضات كيف توزيع مثل الآلية القديمة، كان كلش الأمور مضبوطة وسهلة والمواطن كل سهل عليه يجي ياخذ. الدوائر دخلوني إعاقات بهالشيء هذا، جيب لنا كتاب تأييد من فلان جهة، جيب لنا موافقة من فلان جهة، في حين هو المعاملة مالته كامل المواطن خطية، بل حالة جريح يتنازع عن حقه ما أريد لأنه يصرف مبلغ أكثر مما يستلمه هو. إحنا فاتحنا الجهات المعنية بس ما إجانا جواب لحد الآن. إحنا ما نقدر كمجلس محافظة، صح هو جهة تشريعية يعني ينفذ، بس هذا القرار صادر من مجلس الوزراء، إحنا ما نقدر ننقض قرار مجلس الوزراء، لو من الوزارة بيها مجال بس مجلس الوزراء ما نقدر، فإحنا خاطبنا مجلس الوزراء وما انطانا جواب لحد الآن.
وزارة حقوق الإنسان تتحدث عن مشروع قانون ينص على تعويض المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية والأخطاء العسكرية، وإذا ما تم تشريع مثل هذا القانون حقا فإن العراقيين سيشعرون بالاطمئنان بوجود سند قانوني يعمل على ضمان حقوقهم إذا ما تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف والانتهاكات. لبرنامج حقوق الإنسان ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، قدمنا لكم ملفا خاصا حول الآليات والمشاكل التي تواجه عملية تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية أو العسكرية. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من المعد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.